من كل ذي فج عميق أتيناه، نحج لبيت حجه الرسل قبلنا، لنشهد نفعا في الكتاب وعدناه. أتيناك لبيناك جئناك ربنا، إليك هربنا والآن ما تركناه. أتيناك لبيناك جئناك ربنا، إليك هربنا والآن ما تركناه. ووجهك نبغي أنت للقلب قبلة، إذا ما حججنا أنت للحج رمناه. وأنت منانا أنت غاية سبلنا، وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه، وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد معكم في برنامجكم فقه المناسك. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشذري، عضو الهيئة كبار العلماء بالمملكة، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مستهل هذه الحلقة وفي مطلعها باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله شيخ سعد.
الله يسلمكم ووفقكم الخير وتقبل منا ومنكم.
ومنكم إن شاء الله. الترحيب موصول لكم أيها الأحبة أينما كنتم وحيثما كنتم، أشكر لكم تواصلكم مع هذا البرنامج، وأشكر لكم متابعتكم لنا في حلقاته الماضية. وكما هو سنن هذا البرنامج، نبدأ بتقرير أعدته أسرة البرنامج، ثم نعود إلى موضوع حلقتنا، وهذه الحلقة ستكون بإذن الله عز وجل عن الأحكام الفقهية المتعلقة بيوم عرفة. تقريرنا هذا ثم عودة إليكم بإذن الله تعالى.
لا يجوز صيام يوم عرفة للحاج.
لا يستحب صيام يوم عرفة للحاج ليتقوى على طاعة الله وعبادة الدعاء.
لا يستحب صيام بالنسبة للحاج، لا يستحب.
لا ما للحاج ما يستحب.
لا يستحب.
يستحب
صعود جبل عرفة مستحب. مستحب.
طيب، عرفة كلها موقف، بس بالنسبة للجبل لا يستحب.
لا يجوز صعود الجبل، لما يكتب الوقوف في عرفة سواء في الجبل أو في أسفله لا يجب على الحاج الصعود.
مستحب.
لا يستحب، لا ينبغي الحاج أن يصعد جبل عرفة. مستحب.
طيب، مستحب.
أفضل يوم الجمعة. نعم
والله، إذا وافق عرفة في يوم الجمعة يوم فضيل أفضل
يوم الجمعة، يكون في يوم الجمعة أفضل يعني.
يوم الجمعة.
يوم الجمعة.
يوم الجمعة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، بعد أن شاهدنا وإياكم سويا هذا التقرير واستمعنا لهذا الاستطلاع الذي أجاب عليه بعض الإخوة عن بعض الأسئلة التي ستكون ضمن محاورنا في هذا اللقاء. موضوعنا كما ذكرت آنفا سيكون عن الأحكام الفقهية المتعلقة بيوم عرفة على وجه التحديد وعلى وجه التفصيل بإذن الله تعالى. نستهل هذا اللقاء بتساؤل مع فضيلة الشيخ عن هذا المنسك، عن المراد به شيخ، وعن أيضا حكم الوقوف بيوم عرفة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، عرفة مكان معروف في مكة، بجوار مكة خارج حدود الحرم. وعرفة قد وقف النبي صلى الله عليه وسلم اليوم التاسع فيها، وعرفة منسك من مناسك الحج بإجماع من أهل العلم، بل قد أجمعوا على أن الوقوف في عرفة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وحينئذ فلا إشكال في كون الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج.
جميل جدا. شيخ، ما يصنع الحجاج من الاغتسال يوم عرفة؟ هل يكون مشروعا؟
نعم، ورد عن بعض الصحابة أنهم اغتسلوا، وفقهاء الحنابلة ينصون على أنه يستحب الاغتسال قبل يوم عرفة، ولا أعلم ورود دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، لكن إن اغتسل الإنسان شرع له ذلك ولا حرج عليه في مثل ذلك لوروده عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. الشيخ، في مسألة طرأت علي الآن، وهو تباين الناس الشيخ في تحديد اليوم التاسع يعني بناء على تحديدهم في بداية الشهر.
الأصل في الأحكام الشرعية أنها تبنى على الرؤية الشرعية، بحيث إما أن يكمل بحيث إما أن يبنى الشهر على رؤية الهلال أو يتم الشهر 30 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأشهر برؤية الهلال أو بإكمال العدة 30 يوما. وحينئذ إذا صام الناس على بناء على إكمال الشهر 30 يوما، أو إذا أدخلوا الشهر بناء على إكمال شهر ذي القعدة 30 يوما، ثم بعد ذلك في اليوم التاسع بحسب ما يظهر لهم وقفوا في عرفة، ثم أتى أناس آخرون بعد هذا اليوم وقالوا بأنهم قد شاهدوا الهلال قبل إدخال الشهر بليلة، أو وجد أناس ردت شهاداتهم بسبب من الأسباب، فحينئذ الوقوف واليوم المعتبر هو اليوم الذي وقف فيه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، فيفهم منها أن يوم عرفة هو اليوم الذي يعرف به الناس، لأنه جعل الأضحى هو اليوم الذي يضحي فيه الناس، فالعبرة بما ظهر للناس. لكن لو اختلف الناس ووقف بعضهم في يوم وقف آخر في يوم آخر، فحينئذ العبرة بما يقرره إمام المسلمين الذي يجب اتباع قوله في مثل هذه القضايا.
أحسن الله إليكم على الشيخ سعد. أستأذنكم يا شيخ في أن يكون طرح المحاور على شكل تسلسل زمني، بمعنى أن الحاج الآن سيخرج من ميناء متجها إلى عرفات، فنبدأ الآن الشيخ بمسألة بداية الوقوف، متى يبدأ؟ هل يكون قبل الزوال أو بعده؟
نعم، لعلنا قبل هذا ننقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في ميناء في يوم التاسع، وجلس حتى طلعت الشمس وارتفعت، ثم بعد ذلك ذهب حتى جاء في منطقة يقال لها نمرة، فوجدهم قد ضربوا له قبة فجلس فيها حتى قبيل زوال الشمس، ثم أتى إلى وادي عرنة وهو خارج عرفة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وخطب فيها خطبة، ثم أذن، ثم أقام، أمر بالأذان فأذن، ثم أقيمت الصلاة، ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم دخل في عرفة على ناقته وجلس عند الصخرات يدعو الله عز وجل مستقبلا القبلة والجبل على يمينه، إلى أن غربت الشمس. فلما غربت الشمس ذهب إلى مزدلفة ودفع الناس معه. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للجلوس في نمرة كما تقدم ليس نسكا يفعل، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أريح له من أجل أن يتمكن من العبادة والدعاء بعد زوال الشمس.
جميل جدا. نقف وقفات مع هدي صلى الله عليه وسلم بحيث نستنبط الأحكام من هذا، من الهدي الذي ذكرتم، بدءا يا شيخ من خطبة النمرة، هل الواجب أن يحضرها الإنسان؟ ومن لم يستطع أن يحضرها فهل يصلي قبل الإمام أو ينتظر أن تنتهي الخطبة؟
نعم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة أنه خطبها خارج عرفة، ولذا يستحب بأهل الإسلام أن يحرصوا على هذه الخطبة، ويستحب لهم أن يحضروها إن كانوا قريبين منها ولا مشقة عليهم في الحضور، أو يستمعوا لها بواسطة الآلات الحديثة من المذياع أو نحوه من الآلات التي تنقل الصوت عبر مسافات بعيدة، لأن هذه الخطبة قصدها الشرع ورغب فيها، فكون هذه الخطبة يستفاد منها بأقصى حد بأن يسمعها جميع الحجاج هذا أولى وأحسن. وقد ورد في بعض الروايات أن الله عز وجل قد أسمع جميع أهل الموقف لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. وعلى كل فالاستماع لهذه الخطبة لا شك أنه مشروع ومن القربات التي يتقرب بها لله عز وجل. بعد ذلك فيما يتعلق بالصلاة، الأولى أن لا يصلي الناس إلا بعد صلاة الإمام، بعد بدء الإمام في الصلاة. من كان قريبا من المسجد وكانت داخل المسجد اقتدى بالإمام بلا شك، ومن كان خارج المسجد وكانت الصفوف متصلة فإنه يصلي مع الإمام. وأما من كان بعيدا لا يسمع إلا من خلال مكبرات الصوت، وكانت الصفوف عنده غير متصلة، هناك فواصل بينه وبين صفوف الصلاة، فإنه حينئذ لا يصلي مع الإمام وإنما يصلي وحده،
ينتظر انتهاء الخطبة.
الأولى والمستحب في حقه انتظار الخطبة ليتمكن من سماعها، لكن بعد انتهاء الخطبة يبدأ بالصلاة. هذا بالنسبة للصلاة. بالنسبة للأذان، جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ثم أقام لكل صلاتين، لكل الصلاتين أقام للعصر للظهر أولا ثم أقام للعصر. ولذلك قال طائفة منهم الإمام أحمد والشافعي بأنه يستحب لها أذان مع إقامتين. وورد في حديث ابن مسعود أنه أذن مرتين وأقام مرتين، ولذلك أخذ به علماء الحنفية. ولكن اللفظ الوارد عن ابن مسعود هو في صحيح البخاري يظهر أنه موقوف على ابن مسعود وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بينما ورد في حديث أنس أنه أقام مرتين ولم يذكر أذانا، وبذلك أخذ المالكية.
إذن أربع صيغة شيخ،
هذه الآن أربع. هناك صيغة خامسة أيضا وهي بإقامة واحدة للصلاتين، وهي رواية عن أحمد، لكن الأظهر هو حديث جابر بأذان وإقامتين، لأنه أقوى الأدلة في المسألة وفي صحيح مسلم، ولأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم جزما ويقينا، وقد اعتضد بروايات أخرى متفرقة ومتعددة في السنن وفي المعاجم وفي المسانيد. وحينئذ فالأظهر أنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم مرتين.
جميل جدا. ثم بعد ذلك الشيخ دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم
يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمعا وقصرا. هذا بالنسبة لي من كان آفاقيا. وأما بالنسبة لأهل مكة فهذا مبني على الخلاف في سبب الجمع، هل هو للنسك وبالتالي يجمع أهل مكة ويقصرون، أو هو للعمل والشغل وإتمام المناسك كما قال أحمد، الأول يقول به مالك كما قال أحمد، وحينئذ فيكون حتى أهل مكة يجمعون لكنهم لا يقصرون الصلاة، يصلون الظهر أربعا والعصر أربعا كما هو مذهب أحمد. وهناك طائفة يقولون بأن الجمع والقصر هو من أجل السفر كما هو مذهب الشافعي، وبالتالي فإن أهل مكة عندهم لا يقصرون الصلاة ولا يجمعونها. تقدم الكلام في تقرير هذه المسألة.
نحتاج يا شيخ لتكرار بعض المسائل نظرا لقطع الحلقات وفصلها، فقد المشاهد يتابع حلقة ولا يتابع حلقة أخرى. يا شيخ هنا ترد مسألة مهمة جدا وهي الدخول قبل الزوال، دخول عرفة.
نعم، الدخول إلى عرفة قبل الزوال لا إشكال في جوازه، ولأن الصحابة في عهد النبوة قد دخلوا إلى عرفة قبل زوال الشمس، هذا بلا إشكال، مع أن الهدي النبوي كما تقدم الدخول بعد الزوال. وعلى كل فكل من الأمرين جائز بلا حرج ولا إشكال، وإن كان الأولى الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لمن ضمن بأنه لن يفوته الوقوف، لأن بعض الناس قد يتوقف فلا يدخل في عرفة إلا بعد الزوال، ثم بعد ذلك لا يمكن من الدخول ويبقى عليه تفويت يفوت على نفسه ركن من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة.
جميل جدا شيخ. لو حددنا يعني حدود عرفة المكانية قبل أن ندخل في أحكام عرفة.
حدود عرفة، هناك وادي عرنة، هذا خارج حدود عرفة، والوادي شكله بين وعلامته واضحة، وهذا قول جمهور أهل العلم بأن عرنة خارج عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن عرنة. والإمام مالك يقول بأنه يصح الوقوف فيه، لكن من وقف فيه فعليه دم، ولكن الأظهر هو مذهب الجمهور لورود هذا الحديث. ويستمر حد عرفة إلى أن يصل إلى الجبال التي تحد عرفة من الجهة الشمالية والشرقية، وهي جبال واضحة وبينة وبارزة. وهناك علامات اعتنت بها الدولة السعودية لوضع لبيان حدود عرفة، فكل مسافة قريبة يوضع علامة كبيرة تبين حدود عرفة دخولا وخروجا، وبالتالي العلامات إن شاء الله واضحة وبينة. هنا مسألة متعلقة بالوقوف قبل الزوال، وهو أن من وقف قبل زوال الشمس فخرج من عرفة قبل زوال الشمس، هل يصح حجه أو لا يصح؟ الجمهور يقول لا يصح حجه، لأن النسك إنما يبتدئ بعد الزوال، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال. وذهب علماء الحنابلة إلى أن حج صحيح ويلزمه دم لكونه خرج قبل غروب الشمس، ويستدلون على ذلك بحديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من وقف من صلى من وقف معنا ها هنا وصلى صلاتنا هذه، وكان قد وقف في عرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار. قالوا: فدل ذلك على أن هذه الساعة ساعة، قول ساعة من نهار يشمل الساعات التي تكون قبل الزوال. ولذلك لمذهب الحنابلة قوة في هذه المسألة.
جميل جدا. بالنسبة يا شيخ لما يتعلق بالوقوف بعرفة، هل موقف النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية معينة؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان بجوار الصخرات وقد استقبل القبلة، وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ونقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان في أطراف عرفة فأمرهم بالبقاء في أمكنتهم، وقال: إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. فدل ذلك على أن الوقوف في أي مكان في عرفة مجزئ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك المكان لخصوصية فيه، وإنما وقفه لكونه جزءا من عرفة، فكل مكان يكون جزءا من عرفة فإنه مشروع الوقوف فيه، وليس لذلك المكان أي خاصية. وهنا أيضا مسألة متعلقة بهذا، وهي أن بعض الناس يصعد الجبل جبل عرفة ويظن أن لذلك مزية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعده ولم يأمر أحد من صحابته بصعود الجبل، فدل ذلك على أن الصاعد للجبل يقال له أخطأت بصعودك، إلا إذا لم يجد مكانا إلا هذا المكان. وأما أن يصعد الجبل بقصد التقرب لله عز وجل ويظن أن لذلك الجبل خاصية وميزة ليست لغيره، نقول هذا مخالف للهدي النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ولم يقصد صعود الجبل، ولم يأمر أحدا من أصحابه بصعوده، فدل ذلك على أن الجبل بمثابة بقية أماكن عرفة لا مزية له في هذا. بل بعض الناس قد يجعل هناك اعتقادات، يضع نقود أو يضع خرق في الجبل أو يضع يصلي في أمكنة مخصوصة، كل هذا ليس له أثر. كل هذه الأمور ليس لها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم من كافة المذاهب. هنا مسألة أخرى وهي استقبال الجبل في الدعاء. بعض الفقهاء المتأخرين ذكروا أنه في حال الدعاء يستقبل الجبل، ويقولون أن هذا التعريف، ولكن هذا لم يقل به الأئمة المتقدمون بما فيهم الأئمة الأربعة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه استقبل القبلة، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فاعتقاد أن استقبال الجبل في الدعاء أو في غيره له مزية، هذا اعتقاد خاطئ مخالف للهدي النبوي.
إذن موقف النبي صلى الله عليه وسلم ليس له خاصية معينة، عرفة كلها موقف. الأدعية يا شيخ والأذكار التي ينبغي للحاج أن يحافظ عليها يوم عرفة.
النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عرفة بقي على جمله وراحلته ولم ينزل منه، وبدأ يدعو رب العالمين ويكثر من الدعاء، ولم يؤثر عنه دعاء بخصوصه، وكان قد أمسك خطام الناقة بإحدى يديه ويدعو باليد الأخرى. وحينئذ فيشتغل الحاج في هذا الموسم الفضيل بدعاء الله عز وجل. وقد ورد أن الله يباهي ملائكته بعباده الذين جاءوا شعثا غبرا، وإذا قرر ذلك فإنه يدعو بما يشاء. ورد في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لكن في إسناده ضعف، وبعض أهل العلم يرى أن هذا الحديث ورد من طرق متعددة فيقوي بعضها ببعض. وعلى كل فلا شك أن التهليل ذكر مشروع وأنه من أفضل الذكر. ورد في السنن من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقد ورد في فضل التهليل نصوص عديدة في الكتاب وفي السنة، وحينئذ فالتزام أو الاكثار من التهليل في هذا الموقف لا شك أنه مشروع.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخ، فيه تساؤل ورد على موقع الأكاديمية من عبر منتدى الحوار العام. إحدى الأخوات تقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير يوم عرفة. تقول: ويشرع للحاجة التلبية والإكثار منها، فهل يوازن بينهما أم الأفضل الإكثار من التلبية حيث لا وقت لها وهو محرم؟ وبالنسبة لغير الحاج فهل يكثر من كلمة التوحيد أم التكبير؟
نعم، بالنسبة للحاج تقدم معنا أنه يدعو وأن هذا هو الفعل النبوي وهذا هو المشروع في حقه. وحينئذ في هذا الموطن التلبية لا تكون إلا عند تغير الأحوال، وهو في موطن الدعاء لا يغير أحواله باقٍ على حال واحد، وبالتالي لا يشرع له تكرار التلبية في هذا الموطن، وإنما المشروع له أن يكثر من دعاء الله جل وعلا. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رافعا يديه، ورفع اليدين من المعلوم أنه يكون لي الدعاء، فدل هذا على أنه كان مستمرا في الدعاء. أما بالنسبة لغير الحاج فالأمر فيه واسع، والحديث الذي ذكرت لك: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبل عشية عرفة، ما قال بأنه للحاج. فإذا صححنا هذا الإسناد هو عام لجميع أفراد الناس في كافة أقطار الأرض. لكن ورد أنه يكبر وأنه يشرع التكبير في هذه الأيام، لأنه يشرع التكبير في أيام العشر، عشر ذي الحجة، ويشرع التكبير في من يوم عرفة تكبيرا مقيدا بعد الصلوات وتكبيرا موسعا في سائر الأوقات. وحينئذ فيشرع للإنسان أن يكبر في ذهابه، في إيابه، في جلوسه، عندما تتغير به الأحوال. وأما التهليل فهو مستمر فيما سوى ذلك. وحينئذ فينبغي التنبيه والتذكير بأهمية ذكر الله عز وجل، سواء في هذه الأيام الفاضلة أو في غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقاتلونهم ويقاتلونكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: سبق المفردون. قالوا: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. نعم،
جميل جدا يا شيخ. نصل الآن، الحاج يبقى في عرفة يذكر الله عز وجل ويهلل ويدعو إلى الغروب، هل يجب عليه؟ هنا ترد عدة مسائل. هل يجب عليه أن يدرك جزءا من الليل ولو أتى بعد الغروب يا شيخ، فما حكمه؟
نعم، هنا مسألة قبل هذا، وهي: ما لو خرج الحاج قبل الغروب ثم عاد إليها؟ عند الشافعية يقولون الوقوف إلى الغروب سنة، وليس بعض الشافعية وليس بواجب، وبالتالي يقولون لا شيء عليه. عند الحنفية يقولون بأنه إذا خرج لزم في حقه الدم قبل الغروب الشمس، فلو عاد بعد ذلك فإنه لا يرتفع الدم من ذمته ويبقى الدم ولو عاد حتى الليل. وعند مالك وأحمد يقولون عليه دم، يقولون سقط الدم من حقه، يقولون سقط الدم بالنسبة له. فالشافعي يقول لا شيء عليه، لأن عنده بعض متأخر الشافعية قالوا لا شيء عليه لأن عندهم الوقوف إلى الغروب ليس بواجب، وعند مالك وأحمد الوقوف إلى الغروب واجب أو ركن. وحينئذ فمن عاد قبل الغروب وجلس إلى الغروب قالوا لا شيء عليه. وعند أبي حنيفة أن من خرج قبل غروب الشمس ثم عاد إليها فقد استقر الدم في ذمته، وبالتالي لا يسقط الدم منه. والصواب هو قول الجمهور بعدم وجوب الدم عليه، لأنه قد أدرك جزءا من الليل، ولا يشترط فيه أن يكون جميع الوقت من الزوال إلى الغروب موجودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل إلا بعد زوال الشمس. إذا تكرر هذا فما حكم البقاء إلى جزء من الليل مثل ما ذكرت؟ من خرج قبل غروب الشمس فعند بعض الشافعية بأنه لا شيء عليه، لأن البقاء إلى غروب الشمس لا يكون مؤثرا على حج الإنسان، بل هو سنة مستحبة، بل البقاء في عرفة إلى غروب الشمس سنة مستحبة. وعند الإمام مالك أن البقاء إلى غروب الشمس ركن من أركان الحج، يفسد الحج به، يفسد الحج به. والحنابلة والحنفية يرون بأنه واجب، فمن خرج قبل الغروب وجب عليه دم وحجه صحيح. هذه ثلاثة أقوال في المسألة. ما هي أدلة كل منهم؟ المالكية يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، قالوا وقول عرفة يشمل الوقوف فيها حتى الغروب، فبالتالي كل جميع الوقت يكون وقتا للركنية. والشافعية يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، قالوا فدل ذلك على أن الساعة تكفي، وحينئذ فلا حاجة به إلى البقاء إلى غروب الشمس. والمالكية والحنابلة والحنفية يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بقي في عرفة إلى غروب الشمس، ولم يأذن لأحد من الصحابة بالخروج قبل ذلك، ولم يقر أحدا على الخروج، قالوا فدل ذلك على أن البقاء في عرفة إلى غروب الشمس واجب يجبر بدم. هنا أيضا مسألة متعلقة بهذا، وهي أن علماء الحنابلة يرون أن الإنسان لا يدفع إلا إذا خرج الإمام، ولا يجوز له أن يدفع قبل دفع الإمام، يبقى وينتظر حتى يدفع الإمام. والجمهور يقولون ذلك ليس بواجب، ولعل مذهب الجمهور أقوى. لماذا؟ لأنه لم يرد دليل بإيجاب مثل ذلك. بعد ذلك يذهب الإنسان إلى مزدلفة ويحرص على أن يكون في طريقه ملازما للسكينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق، يعني سيرا خفيفا رفيقا، فإذا وجد فجوة نص يعني أسرع، وسمع من أصحابه صوتا وجلبة في أثناء الذهاب إلى مزدلفة، فقال لأصحابه السكينة السكينة فإن البر ليس بالإيضاح. وحينئذ فيشرع لهم السكينة وأن لا يؤذي بعضهم بعضا. هنا مسألة، أيهما أفضل، أن يركب الإنسان على سيارة ولا على قطار أو أنه يمشي؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم ركب، فحينئذ الأولى بالإنسان أن يحافظ على شعائر حجه وإبقاء قوته من خلال ركوبه. لكن كون المركوب جمل أو غير جمل هذا ليس مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود الركوب، لأنه أحفظ لبدن الحاج، وبالتالي فإن الأفضل الركوب بأي وسيلة تتيسر للإنسان. لكن لو قدر أن الإنسان أسهل له أن يترك الركوب وأن يمشي، هذا أسهل له وأيسر له، فيقال حينئذ الأفضل في حقه أن يفعل ما هو أيسر له بأن يمشي بين المشاهد. لكن المشي ليس مقصودا لذاته، وإنما قصد في هذه الحالة لكونه أسهل وأيسر له.
وينصح بطريق معين يا شيخ في هذه الحالة؟
نعم، تقدم معنا أنه لا الطرق كلها متساوية، وأن الطريق التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلكها لذاته، وإنما قصدها وإنما قصدها لكونها أسهل لطريقه.
جميل جدا. أيضا الشيخ أشرنا إلى ضرورة أن يكون ملبيا بين المناسك عندما يتنقل.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي بين المناسك عند الانتقال، وكان صحابته منهم الملبي ومنهم المكبر، ولم يعب أحد منهم على الآخر، وحينئذ فالجميع جائز، والأفضل التلبية لأنها هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة أيضا وهي الاستظلال في عرفة، لأن بعض الحجاج يتحرج من أن يوجد عليه مظلة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أضحى، ونقول مثل هذا على الجواز والأصل الإباحة، وليست مؤثرة على إحرام الحاج، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل تحت الخيام وقد ظل له أسامة بثوب في الطريق، فدل ذلك على أن الاستظلال جائز بالنسبة للحاج ولا يؤثر على إحرامه البتة.
أذنتم لي شيخ مسألة في عرفة لعلها فاتتنا، وهي لو فاته الوقوف بعرفة يا شيخ ما الحكم؟
نعم، من فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة، فيذهب إلى البيت مباشرة ويطوف ويسعى، وهل يجب عليه مع ذلك دم؟ موطن خلاف، فإن ذبح الدم فلا شك أنه أولى له، وتقدمت معنا هذه المسألة في باب أظن في باب الكفارات.
تجزي شيخ عن عمرة الإسلام هذه العمرة؟
تجزي عن عمرة الإسلام، نعم هذه العمرة لأنها عمرة مستوفية الشروط تامة فتجزي عن عمرة الإسلام. هل يجوز له أن يبقى على إحرامه بحيث إلى السنة القادمة؟ بعض أهل العلم قال ذلك واجب عليه مثل ما نقل عن بعض الشافعية، وبعضهم قال بأنه جائز، وبعضهم يقول بأنه غير مشروع في حقه.
أحسن الله إليكم شيخ. من المسائل المنتشرة عند الناس بصورة كبيرة جدا وقد تكون سببا في حصول كثير من الزحام، وهو تزامن يوم عرفة مع يوم الجمعة، هل له أفضلية في الشرع يا شيخ؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما حج في تلك السنة التي حج فيها وهي السنة العاشرة كانت تلك السنة يوم جمعة، كان يوم عرفة يوم جمعة، لكن لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه فضل هذه السنة أو فضل الحجة التي يكون حج يوم عرفة فيها يوم جمعة. فاعتقاد بعض الناس أن الحجة بعرفة في عرفة يوم جمعة أنها بسبع حجج أو بسبعين حجة، هذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فالأظهر أنها مماثلة من جهة الأجر لغيرها من الحجج. لكن قد يقال بأن الدعاء في عرفة في ذلك اليوم يوافق أن يكون في آخر ساعة من ساعات الجمعة، وقد ورد في الحديث أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يدعو الله شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا استجيب له. وقد اختلف أهل العلم في تحديد هذه الساعة، وكثير من أهل العلم يرى أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة، وعلى كل قد يكون موافقا لهذا المقدار من ساعة الإجابة. أما أن للحجة في نفسها مزية فهذا لم يثبت فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخ سعد، أستاذنكم في سماع هذه الاتصالات ثم نسمع منكم الإجابة جزاكم الله خيرا.
يا شيخ إلى أي وقت يكون الوقوف بعرفة؟ يعني إلى أي ساعة تقريبا يعني الوقوف بعرفة؟ جزاكم الله خير يا شيخ. هل اشترط في الوقوف في النية أو الطهارة؟ شكرا. سؤالي عن البيع والشراء والحديث، نلاحظ كثير من الناس يعني يكثرون من الكلام والسواليف في هذا اليوم، فما الحكم في السواليف يعني يوم عرفة في مثل هذا اليوم؟
والله سؤال يا شيخ عن صيام يوم عرفة للحاج ولغيره.
يا شيخ عندي يا شيخ سؤال التعريف بغير عرفة. التعريف اي نعم التعريف غير عرفة يا شيخ، جزاكم الله خير.
شكرا للإخوة المتصلين الذين أسهموا معنا في هذه الحلقة بهذه المداخلات وجزاكم الله خيرا. الشيخ سعد كما سمع معاليكم المتصل الأول كان يقول يا شيخ يتساءل عن نهاية الوقوف بعرفة.
نعم، بالنسبة لوقت الوجوب، وقت عرفة ينتهي وقت الوجوب به بغروب الشمس، فإذا وقف جزءا من الليل يكون قد وقف أو أتم الواجب. لكن إلى أي وقت يستمر؟ إلى طلوع الفجر من يوم عيد النحر. فلو قدر أن إنسانا لم يصل إلى عرفة إلا قبيل أذان الفجر فإنه يكون حينئذ قد أدى ركن الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عروة وقد قال إني قد أتعبت ناقتي وأكللت نفسي وما تركت جبلا من جبال عرفة إلا وقفت فيه وهو لم يصل إلى عرفة إلا بليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فدل ذلك على أن الحج يستمر إلى طلوع الفجر.
جميل جدا. بناء على هذا القول يا شيخ أن لو وقف بالليل أنه يجزئ، هل تصح عبارة بعض المصنفين أنه يجب الجمع بين الليل والنهار؟
هو الصحواب أن يقال الواجب الوقوف جزءا من الليل. وأما كلمة الجمع بين الليل والنهار هذه ليست مرادة للفقهاء الأوائل، فقول بعض الفقهاء بأنه لا بد من الجمع بينهما فيه نظر، لأن الوجوب الذي يتحقق به الواجب هو الوقوف لحظة من الليل.
المتصل الآخر الشيخ أشار إلى بعض الأمور يعني أشكلت عليها، هل تشترط في الوقوف بعرفة أو لا، وحدد النية والطهارة.
نعم، النية غير مشترطة في الوقوف. فلو قدر أن إنسانا دخل عرفة وهو لا يعلم ثم خرج منها فإنه يعد قد وقف بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط نية لذلك. وكذلك لو قدر أن إنسانا نام قبل الدخول في عرفة، نام في السيارة واستمر نومه حتى خرجوا من عرفة، فإن وقوفه أيضا صحيح مجزئ. كذلك بالنسبة لي لو قدر أن هناك صغير غير مميز وقف مع أصحابه وهو غير ناوي الوقوف أجزاه هذا الوقوف. أيضا هو اشترط، تكلم عن الطهارة. نعم، اشتراط الطهارة ليست مشترطة للوقوف في عرفة، فلو قدر أنه وقف فيها وهو غير متوضأ بل وهو محدث حدثا أكبر صح وقوفه ولا حرج عليه في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحائض بأنها تقضي المناسك كلها غير الطواف بالبيت، ومن تلك المناسك الوقوف بعرفة.
أحسن الله إليكم. المتصل الثالث الشيخ كان يقول أن بعض الناس قد يقضي الوقت في بيع وشراء وتحدث وكذا، فيقول ما نصيحتكم لهم يا شيخ؟
المستحب في مثل هذه المواقف الإكثار من ذكر الله عز وجل، والدعاء موقف فاضل يشتاق له المسلمون من كل مكان، ويباهي رب العالمين ملائكته بعباده المؤمنين، وهو موطن ترجى فيه الإجابة، وموطن يكون سببا لمغفرة الذنوب، فلا ينبغي أن يفرط فيه الإنسان. لكن لو قدر أن أحد الحجاج اشتغل فيه بالحديث أو اشتغل فيه بالبيع والشراء من الأمور المباحة فلا حرج عليه في مثل ذلك، ولا يكون ذلك مؤديا إلى إيجاب دم أو إسقاط أو القول بأنه لم يكمل مناسك حجه.
نعم. أيضا الشيخ المتصل الآخر يسأل عن صيام يوم الغد وهو يوم عرفة، ولعل هذا من بركات تقديم الكلام عن يوم عرفة في هذا اليوم، أن كما ذكرت في بداية الحلقة أن ترد مثل هذه المسائل، فيتساءل يا شيخ عن الصيام سواء للحاج أو لغيره.
نعم، بالنسبة للحاج المشروع في حقه توفير قوته لدعاء الله عز وجل والتضرع بين يديه والاستكانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في عرفة وقف مفطرا. قالت أم عطية: تمار الناس في صوم النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فأرسلت له بإناء فيه لبن فشربه وهو واقف على بعيره. فدل ذلك على أن الأفضل في حق الحاج أن يفطر في هذا اليوم. أما بالنسبة لغير الحجاج فإن المشروع في حقهم أن يصوموا هذا اليوم، لأنه يوم فاضل. جاء في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة آتية. والمراد بذلك تكفير صغائر الذنوب على الصحيح، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة، لأن مطلق هذا الحديث يقيد بالأحاديث المقيدة الأخرى التي تدل على أن التكفير خاص بصغائر الذنوب، كما في حديث الصلاة إلى الصلاة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر.
جميل جدا، أحسن الله إليكم شيخنا. لعل من المناسب شيخ أن أدرج بهذا السؤال سؤال من على الموقع لإحدى الأخوات، تقول يا شيخ من كان في مكة وانتهى من أعمال العمرة وأراد أن يصوم من اليوم الأول لليوم السابع من ذي الحجة، فهل الأفضل في حقه في هذه الحالة الصوم أو الفطر؟
نعم، بالنسبة لغير الحجاج وغير الآتين إلى مكة يشرع لهم صيام الأيام العشر كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة، كما رواه الشيخ كما رواه في الصحيح من حديث كما روي في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحينئذ فيشرع لهم صومه. ويدل على هذا ما ورد في السنن من الترغيب في صيام عشر ذي الحجة. وأما بالنسبة للحاج فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم لم يصم هذه الأيام، وباعتبار كونه مسافرا، وحينئذ فكون الحاج يحافظ على قوته ولا يفرط فيها من خلال عدم تناول الأكل لا شك أنه أولى، ليتمكن من أداء مناسك الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام على خير وجه.
أحسن الله إليكم شيخنا. المتصل الأخير لعلي أختم بسؤاله يا شيخ، يتساءل الشيخ عن التعريف بغير عرفة.
نعم، هناك بعض الناس في البلدان الأخرى في غير عرفة إذا جاء يوم عرفة جلسوا واجتمعوا في مكان واحد، إما في الجامع الكبير عندهم أو في مسجد من المساجد الكبيرة أو المحافل الكبيرة، فيعرفون بمعنى أنهم يفعلون فعلا مشابها لفعل الحجاج في عرفة. مثل هذا الفعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، ولم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعون لهم بإحسان، ولم يستحدث مثل ذلك إلا بعد ذلك الزمان. فكاننا نقتدي بأولئك الأفاضل الذين أمرنا بالاقتداء بهم، نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه رب العالمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ونقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقول رب العالمين فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا شك أنه أولى وأفضل.
أحسن الله إليكم شيخ سعد العلي، أختم بهذه الإجابة الموفقة، فجزاكم الله خيرا على ما أبديتم في هذه الحلقة وعلى ما بينتم، باسمي وباسم جميع المشاهدين أشكركم شيخ سعد.
نسأل الله عز وجل من الجميع القبول، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وحجنا وسائر أعمالنا، كما نسأله سبحانه أن ييسر الأعمال الصالحة للمسلمين في يوم الغد اليوم المبارك يوم عرفة، كما نسأله جل وعلا أن ييسر للحجاج حجهم وأن يتقبل منهم دعاءهم الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
اللهم صلي وسلم وبارك على محمد. مشاهدي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، يتجدد اللقاء بكم بعد الغد بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجالا ركبالا على كل ضمير من كل ذي فج عميق أتيناه، نحج لبيت حجه الرسل قبلنا لنشهد نفعا في الكتاب أعدناه. أتيناك لبيناك جئناك ربنا، إليك هربنا والآن ما تركناه. أتيناك لبيناك جئناك ربنا، إليك هربنا والآن ما تركناه. ووجهك نبغي أنت للقلب قبلة، إذا ما حججنا أنت للحج رمناه. وأنت منانا أنت غاية سؤلنا، وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه. وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه. الله
الله أكبر، الله أكبر، لا